بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابه. قال: حدثنا أزهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب واسع، ضمن البخاري هذا الباب عدة مسائل، مستدلا بقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد استدلوا بهذه الآية على أنه لا بأس أن يطلب منها مزيدا على ما أعطاها من المهر، وأنها تفتدي نفسها بالقليل والكثير. وهذا قول مرجوح غير صواب، فإنه أخذ مال بغير حق، وقد حرم الله الربا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فرجل أعطى امرأة مبلغا من المال ثم عاشرها ثم افتدت نفسها يطلب المزيد بأي حق؟ لو فارقها كان بما استحل منها، وإن أرادت الخلع أعادت عليه المهر الذي أعطاها. وتبين الآية السنة تبين القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين عليه حديقته، أي التي أعطاك مهرا؟ قالت: نعم. فأمره بفراقها. خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عامة مخصوصة أو مطلقة مبينة. وأجاز عمر الخلق دون سواء أجاز عثمان الخلق دون عقاص رأسها، وهذا مما استدل به البخاري، وكأنه يميل إليه أنه لا بأس أن تفتدي نفسها بأكثر مما أعطاها. قال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. عقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف، آخره صاد، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. وأثر عثمان هذا روينا موصولا في أمالي أبي القاسم بن بشران من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. أجاز ذلك عثمان وقال في آخره فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه. وهذا يدل على أن معنى دون سوى أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. وفي طريق أخرى من طريق قبيصة إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وعن مجاهد يأخذ من المختلئة حتى عقاصها. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أن إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ثم تلا الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسنده صحيح. وبطريق أخرى أيضا الربيع تقول كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها قال فقلت له لك كل شيء وفارقني قال قد فعلت فأخذ والله كل شيء حتى فراشي. فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها عقاص رأسها أي حتى عقاص ما تربط به رأسها. وفي اللفظ الأول إلا ما تربط به رأسها شعر رأسها. حقيقة أن هذا قول ما هو صحيح فإنها كأنها تشتري نفسها كأنها مملوكة كأنها صارت مملوكة عنده فتشتري نفسها شراء. هذا ما هو صحيح. الآية مفهومها على قول جمهور العلماء. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها على غير قول الجمهور. وقال مالك لم أرى أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وسيأتي ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب وحجتهم أقوى كما أشرنا إلى بعضها. وليس في الحديث ما يدل على الزيادة. ثم إن هذا من أسباب التضييق على النساء فربما يكون جشعا فيتزوج امرأة ذات سعة فيضيق عليها حتى تفتدي نفسها ويطلب منها أرباحا. لو أعطاها مثلا 100,000 يقول أريد 200 وإلا ما سأفارق افتدي نفسك 200. فهذا ذريعة إلى الظلم وإلى المرابحة في أموال الناس. قال الحافظ رحمه الله واستدل بما به على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل ردين عليه حديقته بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها أو قدرها في قوله أتردين عليه حديقته. وقد وقع في رواية سعيد أن قتادة يكرم ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه والبيهقي فأمره أن يأخذ منها ولا يزدد. وفي رواية ابن عبد الوهاب فيها ضعف هذه الرواية لكن وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء سعيد لا قال أيوب لا أحفظ لا تزدد يعني شاذة. والابن جريج عن عطاء مرسلا ففي رواية ابن عبد ابن المبارك وعبد الوهاب عنه أما الزيادة فلا. وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ذكر ذلك كله البيهقي قال ووصله الوليد بن مسلم بن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال وهو غير محفوظ. هذه الزيادة غير محفوظة لا تزدد أما الزيادة فلا. ولو لم تكن محفوظة فحديث الباب فيه كفاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها إلا برد ما أخذت. وهذا مبين للآية. أمر الخلع لا خلاف فيه بين أهل العلم في حالة الشقاق وما لا يطاق ما لا تطيقه المرأة من البقاء مع زوجها لا خلاف في جوازه. قال ابن القيم رحمه الله وذكر عبد الرزاق ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال خلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه مولى سمرة وفيه نظر. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وقال طاوس لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال عطاء إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان. وقال الأوزاعي وهم أمور بالتسريح بإحسان. وقال الأوزاعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. وهذا شبه إجماع أن القضاة في تلك الأزمنة لا يجيزون الربا فيها. والذين جوزوا احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة. والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير ثابت بن قيس بن شماس وفيه تردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة فقال أما زيادة فلا تدر قطني سناده صحيح. سمعها أبو الزبير غير واحد سناده صحيح شاذ الظاهر. قالوا والآثار من الصحابة مختلفة فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة ومنهم من روي عنه إباحتها ومنهم من روي عنه كراهتها كما روي وكيع روى وكيع كما روى وكيع عن أبي الزبير أو عن أبي حنيفة عن عمارة بن عمران الهمدان أبيه عن علي إلى قوله هذا. وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقول له رواه ابن جريج عنهما. فاختار ابن القيم رحمه الله قول أعداد السلف في المسألة خلاف قول الجمهور أنه ما يأخذ منها زيادة ما يأخذ منها زيادة. هذا القول فيه نظر خطأ ولو قال به الجمهور لأنه ظلم. أخذنا مسألة من هذه المسائل التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله مسائل عديدة. أخذنا واحدة فقط المتعلقة بالآية وتفسيرها وأن الخلع لا يكون إلا في حالة الشقاق الشديد الذي لا يطاق البقاء فيه لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا لأن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يعني إذا حصل أنه خيف أن لا يحصل بينهما ألفة فيرتكب هذا معصية في حقها وهي ترتكب معصية في حقه من النشوز والبغضاء وما كان من ذلك كما قالت تلك المرأة الصالحة يا رسول الله لا أعتب على ثابت بن قيس خلقا ولا دينا لكني أكره الكفر في الإسلام. ومعناه أنه رجل بشر بالجنة رجل صالح إلا أنها ما طاقت البقاء معه إما لدمامة صورته وإما لشيء آخر ولكنها ما أرادت تبقى حتى لا يكلف ذلك إلى أنها تعصيه إلى أنها يعني يحصل بينهما الشقاق وكذا ما يقيم حدود الله ما تقيم حد الله فيه وحق الله فيه من طاعته ورعاية حقه وما كان من ذلك. هذا هو هنا يكون الفرق بينهما. وإذا فارق الإنسان امرأته على عطاء قليل أو كثير دون ما أو كثير لا يزاد على ما أعطاها حتى ولو كان فيه زيادة لكن ما يجوز له الزيادة فإنه يسمى خلع. وهناك ما يتعلق بهذه المسائل مسائل أخرى. لو فارقها على أن تربي أولاده هذا مقابل شيء مقابل خدمة وقيام بما هو من شأنه هذا يسمى خلع. فارقها على شرط يقوم مقام المال. لو فارقها مثلا على أن يعني تصلح له شيء من المزرعة مزرعة أو أنها تصلح له البيت الذي هي تسكن فيه ثم تخرج أو شيء من ذلك من الشروط فهو خلع. كل فراق بشرط مقابل المهر المهر أو مقابله أو ما يقوم مقامه فهو خلع. هذا وبقي الباب مهمات كثيرة نقرأه إن شاء الله بتأني مع ما يتعلق به ومع الآثار فيه ومع ما يذكره ابن قدامة في المغني حول المسألة لأهمية ذلك في أمر الخلع. وأما حديث المختلعات هن المنافقات مع جواز الخلع كما يجوز الطلاق، وكما أن الطلاق يعني كما جاء في الطلاق أنه أبغض الحلال، وإن كان لا يثبت لكنه أنه فيه كراهة الشيطان ينصب عرشه في السجن ذات تلبية لفعل الشيطان. فكذلك إذا اختلعت المرأة لغير ما سبب، إذا اختلعت عبثا غير ما سبب مضر بها، فهذا فعل المنافقات المختلعات هن المنافقات، حديث ثابت. هذا القدر يكفي إن شاء الله. أخذنا مسألة واحدة، ذكرونا ما بقي منها إن شاء الله فيما يتعلق بالخلع المتمم في هذه المسألة إلى حينه، ونسأل الله توفيقه. إلى هنا بارك الله فيكم.